ولا لو يكون مثلا عنده فئة 500 ريال عنده 20 منها أو أكثر لا يبالي أن تكون في جيبه ولا يرى أن ذلك إخلال أن ذلك إخلال في الحرز. نعم. نعم. لا أبدا لو يطول عليها فليوص هذا. نعم.
صار السلطان قوي.
إيه نعم.
والفلوس مثلا وضعت برا.
نعم.
في صندوق برا ما نقول إن الحرز مع قوة السلطان.
والله يمكن. إلا يمكن. هي تختلف الحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق فإن الصندوق التجوري الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم.
في
مركز
الملابس
تشوف
يعني ما
تكثر الأبواب. نعم. هل
يعتبر حرز؟
وشلون بهذا؟ ها؟ الظاهر أن حرز لأن الحمد لله يعني فيه قوة ولكن إذا كثر السراق فيه ما تكون حرز إذا كثروا لا تكون حرزا. نعم. إيش؟ نعم. هنا نعم كل بلد هنا نعم.
لرجل دخل دار فوجد فيها مال صندوق وخرج الصندوق ورماه من النافذة وخرج من الباب وأخذه كان
له
رمى من النافذة وخرج من الباب وجال إنه موجود في الشارع يسهر وأخذ ذهب.
إي فهمت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل عليه بيسرقه نعم لكنه رمى به من النافذة يبي يطلع يأخذه فقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا هو نفسه إيه ما في شك نعم هي لكن هو أخرجه من الحرز سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النافذة لا أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء الثاني ما على الشيء لا ما يقطع لأنه ما أخذه يضمن يضمن فقط لا إذا تمالأوا إذا تمالأوا فهم كواحد إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع ها؟ إيش؟ لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم نعم إلا بد أنه مضروبة 3 دراهم مضروبة لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون العدد إيش نعم نعم بعد الذبح هي نعم يقطع لأنه حين أخذها من الحرز وهي تبلغ النصاف نعم خالد إيش نعم نعم البيضة نعم
كيف نسمع عن حديث عائشة
ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد ولا حاجة صريح أي ما عندهم واجد الأشياء خلاف العلماء بس ما له وجه هم أخذوا بالعموم فقط نعم
طبع كتاب
اي نعم. شو في هذا السؤال؟ يقول ما حكم من طبع كتابا بغير اذن صاحبه؟ وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف هو طبعه بس؟ نعم نعم وليست سارق ايضا، لكن هل يجوز او لا يجوز؟ هذا السؤال. هل سؤالك انت ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ الاول ليس بسارق، ما في شيء، ما في اشكال، لكن الثاني هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر حسب عاده الناس وعرفهم انه لا يجوز، لان والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمساله بسيطه، اذهب واستاذن منه. هنا نعم. ها لا ما يقطع، العبرة بالواقع. نعم وش رأيكم فيها؟ مع أنه ما جاء وقت سؤاله. يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولا لا؟ ما يجوز أصلا، ما يجوز ترد، لا يجوز أن ترد. نعم ولكن لو أنها بنجت عند الخط يجوز ولا لا؟ ها يجوز، لأن المقصود القطع وقد حصل، بخلاف ما لو قطعت قصاصا. لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز. لا لا لو قطعت لو نعم لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند، وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين، الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني نعم اتلاف العضو، فلا يمكن أن نبنجه. نعم سؤاله. لا نقول من الأصل لا ترد، إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة، ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر. نعم نعم هذه ذكرناها في درس الضليعة. ها وش هذا سوي ها؟ ان فيه للعلماء قولين، اما ان المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل، بيضة في الرأس تجعل اتقاء السهام، وإما أن يراد وبالحبل، الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعا بإيش؟ بين الأحاديث. وأما قول من قال إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم، لأن الشارع أثبت حكما وهو أنه يقطع، فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين، وعندي أن الثاني، عندي أن الثاني أقرب، لأن الأول فيه شيء من التكلف والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر. طيب قال وحرز البقل وقدور الباقلاء، إن خففت فبمد وإن شددت فبالقصر، يعني تقول الباقلة أو الباقلاء ونحوهما، وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. حرز البقل، وش البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل كراث وبصل وما أشبهها، هذا البقل. فمثلا إذا كان فيه بقل، ولنضم إليها أيضا القرع والبطيخ وما أشبهها، يقول المؤلف قدور الباقلة، وش هو الباقلة؟ يقولون هو الفول أو قريب من الفول، طبعا هو يطبخ في القدور ومن جاء يغرف له يباع عليه، هذه يقول المؤلف ونحوهما مثل البطيخ والقرع والبرتقال والفواكه. حرزها يقول المؤلف وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. شوف الحمد لله يعني المؤلف في عهده يتشدد في الحرز. وراء الشرائج، وش الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل الحضار أو الشبك. نعم، ولنقول الشبك، لكن بشرط إذا كان في السوق حارس. فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ليس بحرز، لأنه إذا لم يكن في السوق حارس وإن كانت وراء الشرائج يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق، فلا بد أن يكون في السوق حارس. حارس رحمك الله كثير النور، ولا لا؟ حارس كثير اليقظة، نعم، ما هو حارس يحط له وساده ينام ويقول أنا حارس. نعم، هذا يحتاج من يحرسه هو. وعلى كل حال فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء، اشترط شرطين، وهما أن تكون وراء الشرائج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس. فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرس، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرس. ولكن كما قال هو رحمه الله إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس. الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزا، ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيع وأبقاها هكذا لو سرقت ما يضمن. ليش؟ لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة. وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج، ربما تكون أبواب الزجاج حرزا للذهب وللدراهم. قد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنه يقول مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقا وثيقا ما يدخل أحد، يغلق من الساعة 8 في الليل ولا يمكن يفتح إلا من الصباح. نعم، ما عدنتي، هو يقول من زجاج ما عدنتي. المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان. طيب، يقول المؤلف رحمه الله وحرز الحطب والخشب الحضائر. الخشب والحطب حرزه الحضائر، عندنا والحمد لله لا أحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيع. فحرز الحطب والخشب يقول لابد من حظيرة تحضر عليه من أي شيء، من خشب، من خوص، من أي شيء. يقول المؤلف وحرز المواشي الصير، جمع صيرة. ها الصير أظن معروفة يا جماعة، ها؟ إلا معروفة يسمونها صيرانة وزريبة، ها؟ إيه. طيب، هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحضار، مثل الحضار. وتعرفون الحضار أيضا ولا ما تعرفونه؟ الحضيرة. طيب، بعض الناس ما يعرف، يجيبون خوص النخل، تعرفون الخوص بجريده، ويركزونه في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحبال، هذا الحضيرة. نعم، طيب. وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما في مانع، في الصباح إذا تمشون يشوفونه. نعم، يقول حرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. معلوم بالمرعى ما يمكن حطها في الحضائر في الصير، ما نحطها في الصير. ليش؟ لأن تبي ترعى تبي تخرج، حرزها في المرعى بالراعي. أما إذا تركناها ترعى بنفسها وكنا تروح وترجع هذا ليس بحرز. بالراعي لابد أن يكون معها راعي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرا، لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز، لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون راعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئا. لا بد يكون راعي يحميها، ولا بد أن ننظر إليها غالبا. فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولا لا؟ ليس بحرز. إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء كبر الوساد هنا، نعم هذا ما يكون حرزا. أو كذلك يبقى في نقرة من النقر وخلي الغنم في نقرة أخرى، هل هذا حرز؟ لا. ليش؟ لأنه لا ينظر إليها. والمؤلف يقول غالبا، يعني ما يشترط أن الراعي دائما ينظر إليها، لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائما. لكن إذا كان ننظر إليها غالبا بحيث تكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولا لا؟ نعم يحميها ويحرزها، ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل إيش؟ لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح. بعض الكلاب إذا جاء إنسان حول الغنم خلاص يشق جلده، ما يخلي يحوم حول الغنم. ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة. إذن انتهينا من الشرط الرابع. أولى ها؟ لا يا أخي كيف تعالى؟ أن يكون مالا محترما، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون من حرز. أي ثلاثة. طيب، قال: وأن تنتفي الشبهة. هذا الشرط الرابع، وهو شرط لجميع الحدود، شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة. وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وقلنا إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن نقطع يد السارق إلا بيقين. فإذا كان هناك شبهة فلا قط. والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين: إما شبهة ملك، أو شبهة تملك، أو شبهة تبسط، أو شبهة إنفاق. نعم، ولننظر إليها. قال: فلا قطع بالسرقة من مال أبيه. يعني لو أن أحدا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك، لأن الأب أدأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة انفاق وشبهة تبسط، تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية الميانة، إنه يمون عليه. نعم، ولا يرى بأسا بأخذ شيء من ماله. فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع. السبب لوجود الشبهة. طيب قال ومال أبيه وإن على حتى من جده حتى من أبي أمه حتى من أبي أمه. طيب ومن أمه ومن أمه، ولهذا قال في المباد والأب والأم في هذا سواء، حتى من أمه. والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط، أن يتبسط من ماله ويمون عليها ويقول هذه أمي أنا ويا شيء واحد. طيب ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل، لا يقطع بالسرقة من مال ولده. من اللي يقطع من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم. فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع. والشبهة هنا قوية جدا، ما هي؟ التملك كذا لا، والإنفاق والتبسط أيضا، لأن الإنسان يقول هذا مال ولدي أنا ولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة مال ولده. وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها. الخلاصة الآن الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة. الأصول والفروع أولى، من هم الأصول؟ الأب وإن على والأم وإن علت، والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت، لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله. طيب يقول ويقطع الأخ وكل قريب، والأب والأم في هذا سواء كما قلنا الأصول والفروع. قال ويقطع الأخ، أي الإخوة؟ الشقيق أو لأب أو لأم. يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه. الأخ يقطع بسرقة من مال أخيه. إذا قال أنا أمون عليك يا أخي، جيت وأخذت كسرت الصندوق وأخذت الفلوس لأني أمون عليك، ما بيننا حساب؟ نقول ما بينك حساب، وش أنا صارك الصندوق عنه؟ نعم، إلا خايف من حسابك، وعلى هذا فيقطع. طيب العم يقطع، طيب ابن الأخ يقطع، ولهذا ذكر عام عبارة عامة، كل قريب بسرقة من مال قريبه. إذن القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط. طيب كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط، وهذا ماذا؟ هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده. واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه. أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. ابن الأخ، العم، ابن العم، لا ما هو كذلك، ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم، وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب. فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة. القول الأول وهو المشهور مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع، والثاني أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده، والقول الثالث السرقة من مال الأقارب لا قطع فيها إلا فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم. يعني إذا الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر، لو كان أحدهما ذكر وآخر أنثى ما صح التزوج بينهما. هذا مقصود أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرم أيضا يصلح. فهمتم الآن؟ طيب، ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع. ولكن مع هذا في المسألة عندي فيها شيء من الثقل، لأن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره، ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء. إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة فانتهاكها الأصل فيه القطع. طيب ما نكمل؟ طيب نعم، حتى وإن لم يرثوا كاب الأم. نعم الآن فهمت يا أخوانا، صار ليلة الثلاثة أقرب ما هنا اللي يخصه بالأب، هذا أقرب الأقوال. نعم
في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان في وقت مثلا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يعتبر محرم لأنه الناس تمشي ولا لكن في الليل لو سرقت
نعم
ليس محرم.
أي نعم، هذا يعود إلى قولنا ما العادة تحفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصح أن يكون في الليل على الفضاء.
هو ذكر ما يخصص خصص هو اختلاف البلاد وجور السلطان
حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل، ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل. نعم.
إذا استدلنا فيها على الذي يجوز أن أكل يعني من المؤمنين، أيضا نستدل على أن لو صارت من طريقي من بيت طريقي لا
أكل. هو قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق. نعم نعم.
إذا كان الراعي صغيرة ما يعتبر غصبا؟ إذا كان في راعي صغير وأخذ
نعم بس لا قطع فيه، هو غصب ما في إشكال، حتى لو أخذها مثلا وليس عندها رائفه يضمن الضمان يضمن، لكن الكلام على القطع. نعم هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع، وبيجينا بعض الأشياء. الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذا الشبه. نعم
الراعي لا يشترط فيها
الإسلام. لا ما يشترط. لا نعم
الراعي إذا كان ينظر إليها غالبا يعني
هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخفية أو على وجه الاختفاء. إن كان على وجه السرعة والاختفاء صار في لك إذا كان رجل كبير
نعم
وإن كان على وجه الخفوة
لا لا هو بارك الله فيه هو إذا صار الراعي موجود فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونه يرون أن هذا محرز يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك فجاء إنسان فسرق لا هذا سرقة هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر نعم أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع لكن ترى لابد فيه من شروط يمكن قد تنتفي الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم
قدر
النصاب
عند
ربع دينار هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام عند الأول المذهب الدينار مثقال الدينار مثقال لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه أكثر من المثقال فهو ربع جنيه عنده أي لا مو بالمثاقيل يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه السعودي هنا ها؟
حركة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعقلهم لو يعني المسلم سرق أعداء الإسلام
اللي بيننا وبينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا أموالهم لا هم ولا أموالهم اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك نعم
الحكومات متمسكة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام.
إيه.
وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة.
إيه. إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم، مو أيديهم. أما إذا جاءوا يتحاكموا علمتهم الشرع. نعم.
سرق بخيلة.
المهم بارك الله فيك. هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها لمصالح البلاد الإسلامية هي ما تسمى ولوهي تصرف الطرق تبني بها المدارس تشتري به السلاح هنا نعم وربما تشتري الخمر ما ندري عنه نعم ها كيف حسب العرف السيارة في الكراش تعتبر حز والله أما الدراهم بالسيارات ما هو بحز يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحز لكن أي يعتبر حرز هذا في عرفنا حرز وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع وإن لم تجب قطع فيما عدا الأب طبالك إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع وهذا أيضا له حظ من النظر قوي وشرط القوة أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصرا في الإنفاق فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله وهذه شبهة قوية بلا شك وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخص بمن بالأب أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة. وأما ذات الرحم محرم وسائر الأصول والفروع مطلقا ففيه نظر. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. هل أخذناه ولا لا؟ نعم، بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها. أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج. فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ. أما إذا كان الصندوق مفتوحا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان. لكن إذا كان محرزا، إذا كان محرزا فإن هناك شبهة، لأنها قد يكون مقصرا عليها، رحمك الله. وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا: الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة، فقد يظن بهذه القيومية أنه أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله. وهذا إذا لم يكن محرزا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزا عنه والمرأة متحفظة وقد جعلت مالها في الصناديق خوفا من الزوج، فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول: ولو كان محرزا عنه. وعلى رأي المؤلف نعم يقطع، والصحيح على رأي المؤلف لا يقطع، على رأي المؤلف لا يقطع. والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع. ولكن قولوا لي، هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟ يمكن إن كان الأمور زينة بينهما، فلا. لو قيل أنا أذهب إلى القاضي ليقطع يده قال: أبدا، اقطعوا يدي ولا تقطعوا يده. أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول: أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر، يلا اقطعوا يده، أليس كذلك؟ طيب إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع، لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئا. وقول المؤلف: ولو كان محرزا عنه، إشارة خلاف، لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال، لكنه غير مضطرد، قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف. ولكن هذه القاعدة هي مضطردة. نعم. قال: وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع. إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع. وش الشبهة؟ ها؟ ما في إلا النفقة، إلا النفقة. والكلام إذن يا جماعة، الكلام فيما إذا كان المال محرزا، أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن، وسرق منها فإنه لا قط، لأن لدينا شرطا سابقا وهو أن تكون السرقة من حرص. فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنه سلطه على المال. لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش محرزا، هل يقطع أم لا؟ يقول المؤلف إنه لا يقطع. والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده، وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصرا في الإنفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق. كذلك إذا سرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟ طيب إذن ما يقطع سيده؟ ما يقطع على أن عينا على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك، لا يملك ولو ملك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. قال: فماله للذي باعه. إذن العبد لا يملك، والمال الذي بيده يتصرف فيه تصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص. نعم. طيب إذا سرق عبد المسيد أو سيد من مال مكاتبه، هذه ممكن تكون سيد سرق من مال مكاتبه. من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. كيف؟ هذا رجل له عبد، فقال له العبد: اعتقني. قال: ما اعتقك، انا اشتريتك بألف درهم. قال: كاتبني، يعني بيع نفسي علي. قال: كاتبتك على ان تعطين ألف درهم وانت حر. هذه مكاتبة، وقد أشار الله إليه في القرآن في قوله: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال. وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد يا مشرف، وجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر. لكن بهذا الشرط: إن علمتم فيهم خيرا، أولى صلاح في دينهم وكسبا ودنياهم. الصلاح في الدين معروف، والصلاح في الدنيا هو الكسب. لكن لو جاء العبد يقول: كاتبني، وانا اعرف اني اذا كاتبته ذهب الى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما الى ذلك، او بدما يصلي، ما مكاتبه هذه؟ او قال: كاتبني وانا اعرف اني اذا كتبته الان انا انفق عليه، واذا كاتبته صار عالة على الناس، ما هو يكسب، ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه. طيب، هذا السيد سرق من مال مكاتبه، المكاتب يملك، نعم يملك ماله، ولهذا يملك التصرف. إذا كاتبته وقلت: كاتبتك بكذا وكذا درهما، ذهب ملك نفسه الآن، يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذا له مال. السيد سرق من مال مكاتبه، يقول إنه لا يقطع. وش الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا المكاتب إلى الآن ما اعتق، متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه، إذا سلم ما عليه عتق. طيب، أو سرق مسلم حر من بيت المال، هذه تصلح لبعض العوام. إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع، ما يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال ولا لا؟ طيب إذا كان غنيا ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين وش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والأذان وما شبه ذلك له حق. لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق فله شبهة. ولكن قولوا لي، هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه، خلاف يرحمك الله، خلافا لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام. قال لا، ما هو بحرام. وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين. السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم. ولا لو يكون مثل ما عنده فئة 500 ريال، عنده 20 منها أو أكثر، لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال، أن ذلك إخلال في الحرز. نعم. نعم. لا أبدا، لو يطون عليه يوصل هذا. نعم.
صار السلطان
قوي. نعم.
والفلوس
نتبع وضعت
مرة. نعم. يصدق مرة ما
هو المحل مع قوة السلطان. والله يمكن، إلا يمكن. هي تختلف الحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق، فإن الصندوق التجور الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم.
في تقييم
تطرح
يعني في مركز
المناطق تطرح بدون
يعني ما
تسكر الأبواب. نعم.
هل
يعتبر حرج؟ وشلون في هذا؟ ها؟ الظاهر إنه حر، لأن الحمد لله يعني في قوة، ولكن إذا كثر السراق فيه ما تكون حر، إذا كثروا لا تكون حرة. نعم. ايش؟
ان نقول ان الحرز
يرجع الى
كل بلد.
نعم، كل بلد. نعم. نعم.
لرجل دخل دار فوجد فيها مال في صندوق، واخذ الصندوق ورماه في النافذه، وخرج من الباب واخذه. كان يروي
ها؟
رمى من النافذه وخرج من الباب وجال انه موجود في الشارع يزهر واخذه ذهب.
اي. فهمت سؤاله؟ يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل على النبي يسرقه، نعم، لكنه رمى به من النافذة يبي يطلع يأخذه، فقيض الله رجلا آخر فأخذه كذا. ها هو نفسه. إيه ما في شك. نعم. هي لكن هو أخرجه من الحرز، سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النافذة. لا، أنا ظننت أنه أخذه واحد ثاني. إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء، الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع، لأنه ما أخذه، يضمن، يضمن فقط. لا، إذا تمالأوا، إذا تمالأوا فهم كواحد، إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها؟ ايش؟ لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم. نعم لا بد أنها مضروبة، ثلاثة دراهم مضروبة، لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون عليه. ايش؟ نعم نعم بعد الذبح. اي نعم يقطع، لانه حين اخرجها من الحر وهي تبلغ النصاف. نعم خالد. ايش؟
الظاهر والخوارج
الذي
لا
يشترطون
النفاق. نعم.
نعم. وسلم حديث لعن الله السارق يسرق
البيضة.
نعم. كيف نصنع الحديث عائشة رضي الله عنها؟ ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد. والأحاديث صريح. اي ما عندهم واجد الاشياء خلاف العلماء يسمى له وجه، هم اخذوا بالعموم فقط. نعم اي نعم شلون في هذا السؤال؟ يقول ما حكم من طبع كتابا بغير اذن صاحبه وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع، هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف هو طبعا بس. نعم نعم وليس بسارق ايضا، لكن هل يجوز او لا يجوز؟ هذا السؤال. هل سؤالك انت ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ الاول ليس بسارق ما في شيء ما في اشكال، لكن الثاني هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم انه لا يجوز، لان والشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه هنا. نعم ها لا ما يقطع، العبرة بالواقع. نعم وش رأيكم فيها؟ مع أنه ما جاء وقت سؤاله. يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت، هل يجوز ولا لا؟ إيه ما يجوز أصلا، ما يجوز ترد، لا يجوز أن ترد. نعم ولكن لو أنها بنجت بنجت عند الخط يجوز ولا لا؟ ها يجوز، لأن المقصود القطع وقد حصل، بخلاف ما لو قطعت قصاصا، لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز. لا. لا لو قطعت لو نعم لو كان لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند، وذلك لأن الجاني جنى على المجني عليه من وجهين، الوجه الأول الإيلام والوجه الثاني نعم ثلاث العضو، فلا يمكن أن نبنجه. نعم سؤاله لا نقول من الأصل لا ترد، إذا ردت ما تقطع إلا بسرقة، ما تقطع إلا بسرقة، هذا الظاهر. نعم نعم هذه ذكرناها في درس الضليعة. ها وش هذا سوي
بظروف
عين ما ان فيه للعلماء قولي، اما ان المراد بالبيضة ما يلبسه المقاتل بيضة الرأس لتجعل اتقاء السهام، واما ان يراد وبالحبل الحبل الذي له قيمة كحبل السفن، وإما أن يراد بذلك أن هذا السارق يسرق البيضة فتهون السرقة في نفسه ثم يسرق ما يبلغ النصاب فيقطع، وذلك جمعا بإيش؟ بين الأحاديث. وأما قول من قال إن هذا على سبيل المبالغة فلا يستقيم، لأن الشارع أثبت حكما وهو أنه يقطع. فالصواب أنه يحمل على أحد معنيين، وعندي أن الثاني أقرب، لأن الأول فيه شيء من التكلف والخروج عن الظاهر أو البعد عن الظاهر. طيب، قال: وحرز البقل وقدور الباقلاء، إن خففت فبمد وإن شددت فبالقصر، يعني تقول الباقلاء أو الباقلاء ونحوهما، وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. حرز البقل، وش البقل؟ البقل كل نبات ليس له ساق، مثل كراث وبصل وما أشبهها، هذا البقل. فمثلا إذا كان فيه بقل، ولنضم إليها أيضا القرع والبطيخ وما أشبهها، يقول المؤلف: قدور الباقلة، وش هو الباقلة؟ يقولون إنه الفول أو قريب من الفول. طبعا هو يطبخ في القدور، ومن جاء يغرف له يباع عليه. هذه يقول المؤلف: ونحوهما مثل البطيخ والقرع والبرتقال والفواكه. حرزها يقول المؤلف: وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس. شوف الحمد لله، يعني المؤلف في عهده يتشدد في الحرز. وراء الشرائج، وش الشرائج؟ جمع شريجة، وهي مثل الحضار أو الشبك. نعم، ولنقول الشبك، لكن بشرط إذا كان في السوق حارس. فإن لم يكن في السوق حارس فإن ذلك ليس بحرز، لأنه إذا لم يكن في السوق حارس وإن كانت وراء الشرائج يمكن الشريجة هذه تكسر أو يقفز من ورائها ويسرق، فلا بد أن يكون في السوق حارس. حارس رحمك الله كثير النور، ها ولا لا؟ حارس كثير يقرأ، نعم، ما هو حارس يحط له وساده وينام ويقول أنا حارس. نعم، هذا يحتاج من يحرسه هو. وعلى كل حال، فالمؤلف اشترط في هذه الأشياء، اشترط شرطين، وهما أن تكون وراء الشرائج يعني يحاط عليها، والثاني أن يكون في السوق حارس. فإن كان في السوق حارس وليس عليها شرائج فليس بحرز، أو كان عليها شرائج وليس في السوق حارس فليس بحرز. ولكن كما قال هو رحمه الله، إن الحرز يختلف باختلاف الأموال والسلطان والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. إذا كان السلطان قويا فإنه قد يكتفى بالشرائج أو بالحارس. الآن نحن عندنا هنا يعتبر وجودها الآن في المبيعة يعتبر حرزا، ولهذا لا يضمن الإنسان إذا جاء صاحب هذه الأشياء ووضعها عنده للبيع وأبقاها هكذا، لو سرقت ما يضمن. ليش؟ لأن هذا هو العادة، العادة أنها تبقى في هذا وتعتبر محرزة. وفي بعض البلاد ربما يكون أبواب الزجاج، ربما تكون أبواب الزجاج حرزا للذهب وللدراهم. قد أخبرني بعض الناس أنه ذهب إلى بلد ما فوجد أن دكاكين الصاغة ليس فيها إلا أبواب من الزجاج، إلا أنه يقول مجموعة في جهة واحدة معينة، الجهة الواحدة هذه عليها باب مغلق إغلاقا وثيقا ما يدخل أحد، يغلق من الساعة 8 في الليل ولا يمكن يفتح إلا من الصباح. نعم ما عدتني هو يقول من زجاج ما عدتني. المهم على كل حال إن هذا يرجع إلى قوة السلطان. طيب يقول مؤلف رحمه الله: وحفظ الحطب والخشب الحضائر. الخشب والحطب حرزه الحضائر عندنا والحمد لله لا يحتاج إلى حرز، حرزه أن يوضع في مكان البيت. فحرز الحطب والخشب يقول لابد من حظيرة تحضر عليه من أي شيء، من خشب، من خوص، من أي شيء. يقول المؤلف: وحرز المواشي الصير، جمع صيرة. ها الصير أظن معروفة يا جماعة، ها؟ إلا معروفة يسمونها صيرانة وزريبة، ها؟ إيه. طيب هي عبارة عن يحطون أشجار ويربطون بعضها ببعض حتى تكون مثل الحضار، مثل الحضار. وتعرفون الحضار أيضا ولا ما تعرفونه؟ الحضيرة. طيب بعض الناس ما يعرف، يجيبون خوص النخل، تعرفون الخوص بجريده، ويركزونه في الأرض ويشدون بعضه ببعض بالحبال، هذا الحضيرة. نعم. طيب وإذا كان أحد منكم يطلع للبر يشوفه ما في مانع، في الصباح إذا تمشون يشوفونه. نعم. يقول: حرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا. معلوم بالمرعى ما يمكن نحطها في الحضائر، في الصير ما نحطها في الصير. ليش؟ لأن تبي ترعى تبي تخرج. حرزها في المرعى بالراعي. أما إذا تركناها ترعى بنفسها وكنت تروح وترجع هذا ليس بحرز. بالراعي لابد أن يكون معها راعي. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط فيه البلوغ والعقل، ولكن في هذا نظرا، لأن الراعي الصغير هل هو حرز؟ ليس بحرز، لأن الراعي الصغير أدنى واحد يأتي ويلعب بعقله ويأخذ ما شاء، أو يأخذ ويكون راعي لصغره ما يستطيع أن يفعل شيئا. لا بد يكون راعي يحميها، ولا بد أن ننظر إليها غالبا. فإن كان الراعي ينام فهو حرز ولا لا؟ ليس بحرز. إذا صار إذا طلعت الشمس ولا سيما في الشتاء كبر الوساد هنا، نعم هذا ما يكون حرزا. أو كذلك يبقى في نقرة من النقر وخلي الغنم في نقرة أخرى، هل هذا حرز؟ لا. ليش؟ لأنه لا ينظر إليها. والمؤلف يقول غالبا، يعني ما يشترط أن الراعي دائما ينظر إليها، لأن الراعي قد يحتاج إلى نقض الوضوء، قد يحتاج إلى صلاة، قد يحتاج إلى أكل، فلا ينظر إليها دائما. لكن إذا كان ينظر إليها غالبا بحيث تكون حوله ويحيط بها فإن ذلك يعتبر حرزا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك، مع أن كلب الماشية يحرزها ولا لا؟ نعم يحميها ويحرزها، ولهذا رخص الشارع في اقتناء الكلب لأجل إيش؟ لأجل الماشية، لأن بعض الكلاب أشد من الرجل المسلح. بعض الكلاب إذا جاء إنسان حول الغنم خلاص يشق جلده ما يخليه يحوم حول الغنم. ولكن كلام المؤلف هنا يدل على إيش؟ على أنه لا يشترط أن يكون مع الراعي كلب، وهو كذلك. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأن تنتفي الشبهة. إذن انتهينا من الشرط الرابع. أولى ها؟ لا يا أخي كيف أن يكون مالا محترما، وأن يبلغ نصابا، وأن يكون من حرز. ثلاثة. طيب قال: وأن تنتفي الشبهة. هذا شرط الرابع، وهو شرط لجميع الحدود، شرط لجميع الحدود يشترط فيها انتفاء الشبهة، وقد ذكرنا دليله فيما سبق، وهو ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وقلنا إن هذا الحديث فيه مقال، ولكن معناه صحيح، لأن الأصل في الأعراض والأبدان الأصل فيها العصمة والحماية، فلا يمكن تنتهك إلا بيقين، ما يمكن نقطع يد السارق إلا بيقين. فإذا كان هناك شبهة فلا قط. والشبهة ثلاثة أنواع أو أربعة كما سيتبين، إما شبهة ملك أو شبهة تملك أو شبهة تبسط أو شبهة إنفاق. نعم، ولننظر إليها. قال فلا قطع بالسرقة من مال أبيه، يعني لو أن أحدا سرق من مال أبيه فإنه لا يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، ما هي شبهة ملك ولا تملك، لأن الأب لأن الابن لا يتملك من مال أبيه، لكن شبهة انفاق وشبهة تبسط، تبسط بماله، وهو الذي نسميه باللغة العامية الميانة، إن يمون عليه. نعم، ولا يرى بأسا بأخذ شيء من ماله. فإذا سرق الابن من مال أبيه ولو كان المال محرزا وراء الأغلاق الوثيقة فإنه لا يقطع. السبب لوجود الشبهة. طيب، قال ومال أبيه وإن على حتى من جده، حتى من أبي أمه، حتى من أبي أمه. طيب ومن أمه، ومن أمه، ولهذا قال في المبادئ والأب والأم في هذا سواء، حتى من أمه. والشبهة من أمه ليست الإنفاق ولكن التبسط، أنه يتبسط من ماله ويمون عليها ويقول هذه أمي أنا وياه شيء واحد. طيب، ولا بالسرقة من مال ولده وإن سفل، لا يقطع بالسرقة من مال ولده. من اللي يقطع من الذي يسرق من مال الولد؟ هو الأب والأم. فلو سرق الأب من مال ولده لم يقطع. والشبهة هنا قوية جدا، ما هي؟ التملك كذا لا، والإنفاق والتبسط أيضا، لأن الإنسان يقول هذا مال ولدي أنا ولدي سواء، فلا يقطع بالسرقة مال ولدي. وكذلك الأم لا تقطع بالسرقة من مال ولدها. الخلاصة الآن، الأصول والفروع لا يقطع بعضهم من السرقة من مال الآخر، هذه القاعدة، الأصول والفروع. أولى، من هم الأصول؟ الأب وإن على والأم وإن علت، والفروع الابن وإن نزل والبنت وإن نزلت، لا يقطع بعضهم من السرقة من مال بعض. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وفي المسألة أقوال سنذكرها بعد إن شاء الله. طيب، يقول ويقطع الأخ وكل قريب، والأب والأم في هذا سواء كما قلنا الأصول والفروع. قال ويقطع الأخ، أي الإخوة؟ الشقيق أو لأب أو لأم. يقطع الأخ وكل قريب بسرقة من مال قريبه. الأخ يقطع بسرقة من مال أخيه، إذا قال أنا أمون عليك يا أخي، جيت وأخذت كسرت الصندوق وأخذت من الفلوس لأني أمون عليك، ما بين حساب؟ نقول ما بينك حساب، وش أنا ساكن الصندوق عنه؟ نعم، إلا خايف من حسابك، وعلى هذا فيقطع. طيب، العم يقطع. طيب ابن الأخ يقطع. ولهذا ذكر عام عبارة عامة، كل قريب بسرقة من مال قريبه. إذن القرابة لا تمنع إلا في إيش؟ في الأصول والفروع فقط. طيب كل القرابات ما تمنع إلا في الأصول والفروع فقط. وهذا هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. وقال بعض العلماء إنه يقطع كل قريب من قريبه ما عدا الأب فقط، الأب وحده. واستدل هذا بعموم الأدلة الدالة على وجوب القطع، وقال إن كل مال بالنسبة إلى غير مالكه محترم، لا يجوز أن ننتهكه. أما الأب فلا يقطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، وأظنه مذهب الشافعي أيضا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل ذي رحم محرم لا يقطع بالسرقة من مال رحمه، وعلى هذا القول فيكون الأخ يقطع ولا ما يقطع؟ ما يقطع. ابن الأخ، العم، ابن العم، لا مو كذلك، ابن العم يقطع لأنه ليس ذا رحم محرم. وهذا أوسع المذاهب في مسألة القريب، فصارت المذاهب في القرابة ثلاثة. القول الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن السرقة من الأصول أو الفروع ليس فيها قطع. والثاني أن السرقة من جميع الأقارب فيها القطع إلا الأب من مال ولده. والقول الثالث السرقة من مال الأقارب لا قطع فيها إلا فيها القطع إلا من كان ذا رحم محرم. يعني إذا الإنسان يقطع بالسرقة من مال قريبه إلا إذا كان بينهما رحم محرم، يعني بحيث لو كان أحدهما ذكرا لم يتزوجه الآخر، لو كان أحدهما ذكر وآخر أنثى ما صح التزوج بينهما. هذا مقصود أنه يقطع بالسرقة من كل قريب إلا من بينهما رحم محرم أو رحم محرم أيضا يصلح. فهمتم الآن؟ طيب، ونحن إذا رجعنا إلى العمومات وجدنا أن أقرب الأقوال القول الثاني الذي يمنع القطع بالنسبة للأب وما عدا ذلك فإنه يقطع. ولكن مع هذا في المسألة عندي فيها شيء من الثقل، لأن قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم إلى آخره، ذكر فيها كل هؤلاء ليس علينا جناح أن نأكل من بيوتهم، وهذا يدل على أننا نتبسط في بيوت هؤلاء. إلا أنه يقال إن الآية الكريمة ليس علينا جناح أن نأكل من هذه البيوت إذا دخلناها، أما إذا كانت مغلقة عنا فإنها محترمة محرزة فانتهاكها الأصل فيه القطع. طيب ما نكمل؟ طيب نعم، حتى وإن لم يرثوا كاب الأم. نعم الآن فهمت يا أخوانا صار ليلة الثلاثة أقرب ما هنا اللي يخصه بالأب، هذا أقرب الأقوال. نعم
في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان في وقت مثلا وقفية النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يعتبر محرم لأنه الناس تمشي ولا لكن في الليل لو سرقت
نعم
ليس محرم.
أي نعم، هذا يعود إلى قولنا ما العادة حفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصح أن يكون في الليل على الفضاء.
هو ذكر ما يخصص خصص هو
إيه؟
اختلاف البلاد والجور السلطان
حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثل ما قلت أنت. فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل، ولهذا السراق متى يسرقون في الغالب؟ في الليل. نعم.
الآية التي استدلنا فيها على الذي يجوز أن
أدخل
يعني من المسلمين أيضا
نستدل
على أن لو
صارت
من طريقي من بيت
طريقي لا. هو قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت، أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتسرق. نعم. نعم.
ذكر الراعي صغيرة ما يعتبر غصبا إذا كان في راعي صغير وأخذ.
إيه نعم، بس قطع فيه هو غصب، ما في إشكال. حتى لو أخذها مثلا وليس عندها رائفه يضمن الضمان، يضمن، لكن الكلام على القط. نعم. هذه القرابة عرفناه، وتختص بالأصول والفروع، ويبيجينا بعض الأشياء. ها الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ، هذا الشبه. نعم. ها؟
الراعي هل اشترط فيه
الإسلام؟ لا ما اشترط. لا. نعم.
الراعي إذا كان ينظر إليها غالب، يعني هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخفية، أو على وجه إن كان على وجه السرعة والخفية صار اختلاف. يعني إذا كان رجل كبير.
نعم. لا لا لا، هو بارك الله فيه، هو إذا صار الراعي موجود، فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونها، يرون هذا محرز. يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء إنسان فسرق. لا لا، هذا سرقة، هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس، لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر. نعم. أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع، لكن ترى لابد فيه من شروط، يمكن قد تنتفي الشروط الآتية، وهو أن يطالب المسروق منه بماله. قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. ربع دينار. هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعند الأوائل المذهب الدينار مثقال، الدينار مثقال، لكن لو فرض ان الدنانير تغيرت كما هي عندنا الان، الجنيه اكثر من المثقال، شوف ربع جنيه عنده. اي لا، مو بالمثاقيل، يعتبر الجنيه او الدينار في كل بلد ووقت بحسبه. فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه السعودي هنا. ها
فرق اعداء الاسلام
مثل الحكومات
التي تقتل
المسلمين
وتعبدهم، لو
صار
يعني المسلم
ترك اعداء الاسلام اللي بيننا وبينهم حرب، هؤلاء غير محترمين، لا هم ولا اموالهم، لا هم ولا اموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمه، فيجوز ان تاخذ من ماله ولا عليك شيء، وحلال لك. نعم.
الحكومات متمكنة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام.
إيه.
وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة.
إيه. إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم، ما أيديهم. أما إذا جاءوا يتحاكموا علمتهم وش لا. نعم.
سرق بخيلة.
المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها، لمصالح البلاد الإسلامية، هي ما تسمى ولوهي، تصلح بها الطرق، تبني بها المدارس، تشتري به السلاح. هنا نعم وربما تشتري الخمر ما ندري عنه. نعم ها كيف حسب العرف السيارة في الكراش تعتبر حز. والله أما الدراهم بالسيارات ما هو بحز، يعني لو وضعت مثلا في السيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحز، لكن أي يعتبر حرز هذا في عرفنا حرز، وهو أنه إن وجبت النفقة فلا قطع، وإن لم تجد تجب قطع فيما عدا الأب. طبالك إن وجبت النفقة فلا قطع وإلا قطع، وهذا أيضا له حظ من النظر قوي. وشوش القوة أن وجوب النفقة له على هذا الرجل شبهة، لأن هذا الرجل الذي تجب عليه النفقة ربما يكون مقصرا في الإنفاق، فذلك يجعل هذا الرجل يسرق من ماله، وهذه شبهة قوية بلا شك. وعلى هذا فأصح الأقوال هذه إما القول الأول الذي يخص بمن؟ بالأب، أو القول الأخير الذي يخصه بوجوب النفقة. وأما ذات الرحم محرم وسائر الأصول والفروع مطلقا ففيه نظر. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر. هل أخذناه ولا لا؟ نعم، بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. لا يقطع الزوج بالسرقة من مال زوجته، ولا تقطع الزوجة بالسرقة من مال زوجها. أما الثاني وهو سرقة الزوجة من مال زوجها فالشبهة قائمة، وهي وجوب النفقة لها على الزوج، فقد يكون الزوج مقصرا فيؤدي ذلك إلى أن تسرق من ماله، تكسر الصندوق وتأخذ. أما إذا كان الصندوق مفتوحا فلها أن تأخذ بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام لهند امرأة أبي سفيان. لكن إذا كان محرزا، إذا كان محرزا فإن هناك شبهة، لأنها قد يكون مقصرا عليها رحمك الله. وأما سرقة الزوج من مال زوجته فما هي الشبهة؟ قالوا الشبهة لأن الزوج قوام على المرأة وله سيطرة، فقد يظن بهذه القيومية أنه أو بهذه القوامة أنه له الحق في أن يسطو على مالها إيش فيأخذ منه، أو لأن الزوج مع زوجته في الغالب يتبسط بمالها كما تتبسط بماله. وهذا إذا لم يكن محرزا عنه فالتعليل له وجه، لكن إذا كان محرزا عنه والمرأة متحفظة وقد جعلت مالها في الصناديق خوفا من الزوج فهل يقطع أو لا يقطع؟ المؤلف يقول: ولو كان محرزا عنه. وعلى رأي المؤلف نعم يقطع، والصحيح على رأي المؤلف لا يقطع، على رأي المؤلف لا يقطع. والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع. ولكن قولوا لي، هل يمكن للزوجة أن تطالب بقطع يد زوجها إذا سرق من مالها؟ ها؟ يمكن؟ إن كان الأمور زينة بينهما فلا. لو قيل أنا أذهب إلى القاضي ليقطع يده قال أبدا، اقطعوا يدي ولا تقطعوا يده، أما إذا كانت الأمور ما هي زينة فإنها تقول أنا كنت أتربص به مثل هذا الأمر، يلا اقطعوا يده، أليس كذلك؟ طيب إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرز عنه فإنه يقطع، لأن ما دامت المرأة أحرزته عنه معناها أنها لا تريد أن يأخذ منه شيئا. وقول المؤلف ولو كان محرزا عنه إشارة خلاف، لأن الغالب أن العلماء إذا أتوا بمثل هذه العبارة أنهم يشيرون إلى خلاف في المسألة، حتى إن بعضهم قال لكنه غير مضطرب، قال إنهم إذا قالوا ولو فالخلاف قوي، وإذا قالوا إن وإن كان كذا فالخلاف متوسط، وإذا قالوا حتى فالخلاف ضعيف، ولكن هذه القاعدة هي مضطردة. نعم. قال وإذا سرق عبد من مال سيده لم يقطع، إذا سرق العبد من مال سيده فإنه لا يقطع. وش الشبهة؟ ها؟ ما في إلا النفقة، إلا النفقة. والكلام إذن يا جماعة الكلام فيما إذا كان المال محرزا، أما إذا كان المال غير محرز كما لو كان هذا العبد بيده المفاتيح، مفاتيح الخزائن، وسرق منها فإنه لا قط، لأن لدينا شرطا سابقا وهو أن تكون السرقة من حرز، فإذا كان السيد قد أعطاه المفاتيح فمعنى ذلك أنه سلطه على المال. لكن كلام المؤلف هنا فيما إذا كان إيش محرزا هل يقطع أم لا؟ يقول المؤلف إنه لا يقطع، والشبهة هنا أن العبد له نوع من التبسط في مال سيده، وأنه تجب نفقته على سيده، فقد يكون السيد مقصرا في الإنفاق عليه، فيلجأ ذلك العبد الذي قصر سيده بالإنفاق عليه إلى أن يسرق. كذلك إذا سرق، طيب ما تقولون فيما إذا سرق سيد من مال عبده؟ طيب إذن ما يقطع، سيدا ما يقطع، على أن عينم على أن المذهب عندنا أن العبد لا يملك ولو ملك، لا يملك ولو ملك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، قال فماله للذي باعه، إذن العبد لا يملك، والمال الذي بيده يتصرف فيه تصرف ليس تصرف مالك ولكن تصرف اختصاص. نعم. طيب إذا سرق عبد من سيد أو سيد من مال مكاتبه، هذه ممكن تكون سيد سرق من مال مكاتبه، من المكاتب؟ المكاتب هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، هذا المكاتب، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. كيف؟ هذا رجل له عبد، فقال له العبد اعتقني، قال ما اعتقك، انا اشتريتك بألف درهم، قال كاتبني يعني بيع نفسي علي، قال إيه كاتبتك على أن تعطين ألف درهم وأنت حر، هذه مكاتبة، وقد أشار الله إليه في القرآن في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، خير دين ودنيا، خير يعني صلاح في الدين وكسبا في المال. وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب، أن العبد إذا طلب المكاتبة وجب على السيد يا مشرف، وجب على السيد أن يكاتبه، لأن الله أمر بذلك والأصل الوجوب في الأمر. لكن بهذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا أولى صلاح في دينهم وكسبا ودنياهم. الصلاح في الدين معروف والصلاح في الدنيا هو الكسب. لكن لو جاء العبد يقول كاتبني وأنا أعرف أني إذا كاتبته ذهب إلى دور البغايا ودور السينما والملهيات وما إلى ذلك أو بدأ ما يصلي ما مكاتبه هذا، أو قال كاتبني وأنا أعرف أني إذا كتبته الآن أنا أنفق عليه وإذا كتبته صار عالة على الناس ما هو يكسب، ما هو بمكتسب، فهنا لا نكاتبه. طيب هذا السيد سرق من مال مكاتبه، المكاتب يملك نعم يملك ماله، ولهذا يملك التصرف. إذا كتبته وقلت كاتبتك بكذا وكذا درهما ذهب، ملك نفسه الآن، يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر ويكون كالحر، إذا له مال. السيد سرق من مال مكاتبه، يقول إنه لا يقطع. وش الشبهة؟ أنه لا زال ملكه عليه، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. فهذا المكاتب إلى الآن ما اعتق، متى يعتق؟ إذا سلم ما عليه، إذا سلم ما عليه عتق. طيب أو سرق مسلم حر من بيت المال، هذه ما تصلح لبعض العوام. إذا سرق حر مسلم من بيت المال فإنه لا يقطع، ما يقطع. ليش؟ لأن فيه شبهة، الشبهة أن كل مسلم له حق في بيت المال، ولا لا؟ طيب إذا كان غنيا ولم يتولى مصلحة من مصالح المسلمين وش حقه في بيت المال؟ الفقير له حق في بيت المال، الذي يتولى مصلحة من مصالح المسلمين كالتعليم والإمامة والإذان وما شبه ذلك له حق. لكن إذا كان غنيا ولم يقم بمصلحة من مصالح المسلمين ما حقه؟ يقول قد يكون في يوم من الأيام من ذوي الحقوق، فله شبهة. ولكن قولوا لي، هل معنى ذلك أنه يجوز للإنسان الحر المسلم أن يسرق من بيت المال؟ لا، حرام عليه، رحمك الله، خلافا لمن قال إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام. قال لا، ما هو بحرام. وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين أعظم من ملك واحد معين. السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم،